والآن مع مادة الآداب، شرح كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة من ما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار.
أرجو من الإخوة الأولاد اللي تحت، هاتوا الأولاد كلهم يجون هنا، بارك الله فيكم. الإخوة اللي معهم الأولاد اللي تحت، هاتوا الأولاد كلهم يجوا هنا، بارك الله فيكم. نعم.
والآن مع مادة الآداب، شرح كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة من ما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار لشيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. هذا درسنا الرابع من دروس هذه المادة، مادة الآداب، وهي كتاب تحفة الأخيار للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما تعلق بفضائل الذكر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيبدأ الشيخ الآن في بيان الأذكار الخاصة، ويبدأها بالفصل الأول في بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فصل في بيان الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى: لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم من صلاة الفريضة استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك.
نعم. الصلوات المشروعة، الصلوات الخمس، هذه عظيمة، وهي فرض على الأعيان، تجب على الرجل والمرأة والمريض والسليم والمسافر والمقيم، تجب الصلوات الخمس على الجميع إلا من فقد عقله، فحينئذ لا تجب عليه صلاة لأنه لم يعد مكلفا. أما إذا لم يكن بالغا فإنه يصلي، والصلاة تصح إذا بلغ السابعة وإن لم تكن واجبة عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، فتصح صلاتهم وتكتب أجورهم إذا بلغ الصبي سبع سنين، قبل ذلك لا يؤمر بالصلاة ولا يؤتى بالصبي إلى المسجد إلا إذا خشي ضرر عليه وخيف عليه أو كان مع أمه ولا تصعم أن تتركه فيأتي، مثل ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح قد حمل أمامة وهو يصلي، لكن ما كان يحمل أمامة كل صلاة، فالصبي الصغير الذي لم يبلغ السابعة ليس من أهل الصلاة لا يؤتى به إلى المسجد إلا إذا خيف عليه أو خشى عليه أو كانت هناك حاجة، فإنه يؤتى به إلى المسجد للحاجة، لأنه ليس من أهل الصلاة ولأنه يعبث ولأنه قد يتبول قد إلى آخره، فيحصل منه إيذاء فعل وعمل وقول في المسجد، ولهذا لا يصطحب. فإذا قال قائل وأتى بالأدلة التي ذكرتها لكم، قلنا هذه الأدلة مبنها على الحاجة وليس على الأصل، ولهذا من الأخطاء أن نأمر الولد وعنده 3 سنوات أن يصلي، نأمره، لكن لو صلى بجوار أبيه ما تمنعه، قام يصلي بجوار أمي ما تمنعه، مثل البنت لو لبست النقاب وقفت بجوار الأم أو شيء أو أتت بسجادة ما تمنعها، لكن الأمر قم يا ولد صلي، قم يا ابنه صلي، فليكون قبل السابعة، حتى ولو حصل له نجابة، كان نجيبا وكان إلا أنك لا تأمره بالصلاة قبل ذلك، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم قال موروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. فصلوات الخمس لها حكمها الخاص وهي واجب على الأعيان. ولهذا في الصحيحين لما جاء الرجل وقال يا رسول الله خمس صلوات زعم رسولك وكذا أن الله فرض خمس صلوات في اليوم ولا هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. ولعظم هذه الصلاة اختصت بالنداء، فلا ينادى بالأذان إلا للصلوات الخمس، أما غيرها فلا ينادى، ولم يرد الدليل بالنداء لغير الصلوات الخمس بهذا النداء المعروف بالأذان. لكن هناك صلوات تنادى لها بالصلاة جامعة، وهي الصلوات التي يراد الاجتماع لها ولم تكن معهودة مرتبة كالكسوف والاستسقاء وغير ذلك. أما ما كان مرتبة كالعيدين معروف الموعد معروف كذا فلا ينادى لها لا بالأذان ولا بالصلاة جامعة. يبقى هناك صلوات ينادى لها أقسام الصلوات من جهة النداء، أقسام الصلوات من جهة النداء. صلوات ينادى لها بالأذان وهي الصلوات الخمس، صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة كالكسوف والخسوف والاستسقاء، صلوات لا ينادى لها لا بالأذان ولا بالصلاة الجامعة كالعيدين على الصحيح. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالنداء لها ولا نودي لها بين يديه صلى الله عليه وسلم، بل كان يدخل إلى المصلى ويكبر لصلاة العيدين. فما ورد عن بعض السلف محجوج مردود، ولا يعتبر هذا من الخلاف المستقر أو الخلاف القوي. لعظم هذه الصلوات كانت لها الأذكار بعدها التي كان النبي واظب عليها لعظم هذه الصلوات، فهناك أذكار قولية يقول صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات. فما هذه الأذكار؟ نعم، قال لقد ثبت
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم من صلاة الفريضة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
هذا حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاة الفريضة استغفر الله ثلاثا. ولهذا لا تقال هذه في صلاة النافلة، هذا في صلاة الفريضة يستغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان يقولها صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتفت، كان يقول هذا قبل أن يلتفت ثم يلتفت صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى إفلاس العبد وعدم عجبه بصلاته، فهو قد صلى وأتى بفريضة عظيمة ومع ذلك إذا فرغ من صلاته استغفر الله وكأنما كان مذنبا، وذلك لأن عبودية الأتقياء والأولياء عبودية خاصة، كأنما يستشعر الواحد منة الله عليه إذ هيأه لأن يكون من أهل الصلاة وعلم الصلاة وأقامه مع أهل الصلاة، وهذه نعمة عظيمة لو أردت أن تشكرها تعجز، لهذا تستغفر الله. ولأنه قد يقع في الصلاة أيضا من عدم الخشوع في بعضها أو من عدم تمامها أو إكمالها أو كذا، فتستغفر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد الاستغفار في ثنايا العبادات، مع الحج استغفار، مع قيام الليل المستغفرين بالأسحار، مع الصلاة الاستغفار. فهذا استغفار خاص، ليس استغفارا من ذنب قد تحقق، وإنما من معاينة معنى من معاني العبودية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، ففي إثبات اسم السلام لله سبحانه وتعالى، واسم السلام يقتضي السلامة من كل نقص وعيب، فهو السالم سبحانه وتعالى من كل نقص، ويتضمن الكمال، لأنه ليس عندنا نفي محض، إنما النفي الموجود في الأسماء والصفات لإثبات ما يضاده من الكمال وليس نفيا محضا. فقوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته، بخلاف أهل البدع عندهم النفي المحض، ليس بالجوهر وليس بالعرض وليس بكذا وليس نفي محض، لكن عندنا النفي لما يضاد من الكمال، والإثبات عندنا لما يضاد أيضا من النقص، فعندنا تلازم، فالكمال عندنا ينافي النقص، والنقص عندنا يتضمن ماذا؟ إثبات الكمال المضاد، وهكذا. فالله هو السلام ومنه السلام، فلا يكون سلام إلا منه، ولهذا ألقي عليك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي، تطلب من الله السلام له، فهو السلام ومنه السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتعاظمت وبلغت من الكمال ما بلغت، ومن العظمة ما بلغت، ولهذا لا يقال هذه الصيغة تباركت إلا لله، ما يقال لأحد، ما يقال تبارك فلان، لكن يقال فلان مبارك أحسبه الله حسيبه، يقال فلان أحسبه مباركا، لكن لا أقول تبارك فلان، أقول تبارك الله، ما أعظم ما أعطى فلانا، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، لكن لا أقول تبارك فلان، تبارك، ما أقول تبارك فلان، وذلك لأنه البلوغ النهاية في هذا الكمال الذي لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ذا الجلال والإكرام. فيقولها بعد الصلاة، الصلاة توحيد ودعاء وثناء، وبعد الصلاة توحيد ودعاء وثناء. نعم.
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم، هذا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الحديث الصحيح. وهذا توحيد، ثم إقرار بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينظروك بشيء فلن ينظروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وهو على كل شيء قدير، ولسنا نثني على الله بقولنا وهو على ما يشاء قدير. وما الفرق بين الصيغتين؟ سؤال، ما الفرق بين الصيغتين وهو على كل شيء قدير، وبين وهو على ما يشاء قدير؟ وهو على كل شيء قدير إطلاق القدرة وعدم تقييدها، وهو على ما يشاء قدير تقييد القدرة بالمشيئة. وفرق بين قدرة مطلقة وقدرة مقيدة. طيب، استشكال وجواب، فما معنى قول الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وفي ذلك تقييد الجواب؟ جواب رائع وماتع. هذا تقييد للمشيئة وليس تقييدا للقدرة. هذا تقييد المشيئة وليس تقييدا للقدرة. وهو على جمعين: إذا يشاء قدير. المشيئة المتعلقة بالجمع هنا، فهو إذا شاء أن يجمعهم قدير. فالتقييد للمشيئة في حال الجمع، طيب والإطلاق في قدير في هذا وفي غيره؟ قدير دائما، إذا شاء أن يجمع وإذا ما شاء أن يجمع فهو قدير. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. وقال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع صاحب الغنى وصاحب السعي منك سعيه، ما أستقل بسعيه وينفعني سعي دون أن تحصل بركة من الله، فقد تسعى ولا يحصل لك المراد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم نأخذ بالأسباب لكن نتوكل على الله، اعقلها وتوكل. لكن ما ينفعني أن أعقلها دون أن يحفظها الله. نعم.
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
نعم، هذا الذكر أيضا ورد عن في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله. هذا الذكر. ثم يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا. انظروا يا أخواني إلى التوحيد، انظروا يا أخواني إلى التوحيد. هذا في رد على الصوفية والقبورية والروافض لو كانوا يعقلون. ولا نعبد إلا إياه تساوي لا إله إلا الله، تساوي إياك نعبد وإياك نستعين. له النعمة وله الفضل، وما بكم من نعمة فمن الله. وله الثناء الحسن، فلا تعطيل ولا تمثيل، فليس يثني على الله المعطل، وإن زعم أنه ما عطل إلا للتنزيه والثناء. ولا يثني على الله الممثل، وإن زعم أنه ما مثل إلا للثناء. وإنما الذي يثني على الله الموحد السني السلفي الأثري. صدق السلف في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال العلماء: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن أهل الأثر؟ الله يجعلني ويكون منهم يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. أسأل الله لا يحرمنا مسلك هؤلاء. نعم، إن عاينت المبتلين قلت بعدد أنفاسك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، توحيد، ولو كره الكافرون. فلا نبالي بهم، نبالي بما يكرهه الله لا بما يكرهه الكافرون. بل إننا نعمد إلى ما يكرهه الكافرون فنفعله لنغيظ الكافرين، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، كفار، ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم. فمخالفة المشركين وإيجاد ما يغيظ المشركين قربة، وإيجاد ما يغيظ أهل البدع قربة، قربة. ولهذا أظهر لأهل البدع ولأهل الكفر، أظهر لهم أنك في حال حسن، أظهر لهم ما يغيظهم، يغيظهم كلمة توحيد، قل التوحيد التوحيد التوحيد، يغيظ البدع كلمة السنة 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 السنة، يغيظهم كلمة منهج المنهج المنهج المنهج، يغيظهم الجرح والتعديل والتحذير من كذا، الجرح والتعديل شامة في علوم المسلمين. شكر الخالق على موت عبد الرحمن عبد الخالق، إغاظة، الرد على عبد الرحمن الخالق قد لا يلتفت لك أحد، شكر الخالق، خلي الدنيا كلها تولع. بس ما ردوا على الحقيقة، رد كان مفحم لهم، جابوا صورة من 15 سنة وجابوا صورة من 7-8 سنين وجابوا صورة من 2-3 سنين، شو بقى صورته؟ اختلف اهو، ده الرد البليغ بقى، شوفوا اطواره لما كان ما بيتكلمش في حد، ولما كان بيتكلم نص ونص، ولما كان بيتكلم كتير. هذا فلس، هذا احمد الله والله سبحان الله، ما هو زي القمر اهو، في ايه ده؟ ان شاء الله كويس اهو.
اثر عن وكيه يا شيخ؟
الحمد لله. نعم،
اثر عن وكيه.
نعم، فلهذا ولو كره الكافرون، فالعمد الى إغاظة اهل الكفر والبدع مقصد شرعي، مقصد من مقاصد الشريعة، هذا مقصد مقاصد الشريعة. نعم نعم.
قال: ويسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، هذا ما يتصل بالتسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات. إذا جمعنا الأحاديث في هذا الباب في التسبيح والتحميد والتكبير وعدد ذلك، خرجت لنا أنواع أقسام التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة. واحد، ورد قول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وهو صحيح، يبقى 10 10 10. اثنان، ورد سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. هذا حديث زيد بن ثابت عند النسائي وهو صحيح أيضا، يبقى هذه 100. طيب الثالث، ورد سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34 عند مسلم من حديث كعب ابن عجرة. الرابع، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله شيء قدير، في حديث أبي هريرة عند مسلم. الخامس، ورد الجمع بين سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا. ثم يكون هذا التسبيح على الأنامل، يعقد على أنامله كما جاء في الحديث يسير بنت ياسر: وعقدنا بالأنامل، وعقدنا بالأنامل. والأفضل أن تكون باليمين، وقد جاءت رواية أيضا يعقد التسبيح بيمينه يعقل تسبيحة بيمين، وكان النبي يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة.
نعم يقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب تكرار هذه السور الثلاث 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. فهنا أيضا من السنة أن تقرأ دبر الصلوات آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. آية الكرسي هذه في كل صلاة لا إشكال لما جاء الحديث بذلك أيضا. وأما قراءة قل هو الله أحد وقراءة المعوذتين تقرأها دبر كل صلاة، لكن الشيخ هنا قال: ويستحب تكرار هذه الصور 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث في الصحيح في ذلك. والحقيقة تأملت هذه فما وجدت حديثا صحيحا في التصريح بأن قراءة هذه الصور 3 مرات كان عقب صلاة الصبح وصلاة المغرب، لكن ورد في الحديث الصحيح في الصباح والمساء، فالأقرب أن هذه تكون في أذكار الصباح والمساء. أما سائر الصلوات فقراءتها مرة واحدة. فجاء عندنا حديثان. الحديث الأول حديث عقبة ابن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، قال الحافظ: يقرأ بالمعوذات أي الصور 3. رواه أحمد وأبو داود والنسائي صححه الحاكم وهو صحيح. حديث عقبة بن عامر أن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، وعمم ولم يفرق بين صلاة وأخرى. جاء الحديث الآخر يبين هذا، هو حديث عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حين تمسي وتصبح، فلعل الشيخ اعتمد على هذا أن يكون هذا في صلاة الصبح وصلاة المغرب، ولهذا رأى الشيخ هنا هذا، واللجنة دائما أيضا أفتت بهذا، ولكن الصحيح التفريق. وللشيخ العباد أيضا تعقب على الشيخ ابن باز في هذا رحمة الله عليه، وقال هذا اجتهاده رحمه الله، ولكن لم يرد القراءة في صلاة الصبح وصلاة المغرب، إنما الوارد حين يمسي وحين تمسي وحين تصبح. ولا شك أن هذا هو الموافق للسنة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان إماما انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره 3.
نعم. ثم يزيد: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يحتاج يحيي ويموت الزيادة هنا تحتاج إلى مراجعة، لا تحضرني الآن لكن تحتاج إلى مراجعة، والأشبه أنها بدونها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن تحتاج إلى مراجعة. هذه تقول 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وإن كان إماما انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاثا وبعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما دل
يعني على الإمام يقول ذلك وهو تجاه القبلة، ثم بعد ذلك بعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يتجه إلى الناس. نعم.
ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كل هذه الأذكار سنة وليست فريضة.
نعم، وليست فريضة. سؤال: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الخاص، يعني يرفع يديه ويدعو دبر الصلوات الخمس؟ الجواب: لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويدعو بعد الصلوات الخمس، لكن قال بعض أهل العلم باستحباب الدعاء في ذلك، وحمل هذه الأذكار والجملة التي ورد فيها الدعاء على سنية ذلك، والذي يظهر خلافه، وأنه يقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بجملة هذه الأذكار، ولو تضمنت دعاء الأذكار هذه، لكن أن يرفع يديه وأن يدعو لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما معنى السياق العام لدرس الآداب؟ الجواب: بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس. والحرص على الثابت منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفوائد المستنبطة من هذا الدرس؟ ما الفوائد المستنبطة من هذا الدرس؟ أولا، الفائدة الأولى: عظم قدر الصلوات الخمس، عظم قدر الصلوات الخمس وما اختصت به. الثاني: استحباب بقاء الإمام تجاه القبلة، بقاء الإمام تجاه القبلة حتى يفرغ من تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الفائدة الثالثة: تضمن هذه الأذكار بعد الصلاة، تضمن هذه الأذكار بعد الصلاة لتقرير التوحيد، لتقرير التوحيد، الذي هو أعظم ما جاءت به الرسل، الذي هو أعظم ما جاءت به الرسل. فإذا الربيع عناية الصحابة رضوان الله عليهم، عناية الصحابة رضوان الله عليهم بنقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الأمة. الفائدة الخامسة: بيان الصيغ والصفات الواردة التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة. الفائدة السادسة: الاقتصار في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين على مرة واحدة في سائر الصلوات، وأما قراءتها ثلاثا فتكون في أذكار الصباح والمساء. الفائدة السابعة: عدم ورود ما يدل على سنية واستحباب الدعاء الخاص بعد الصلاة، والاقتصار فقط على الأذكار الواردة، صار فقط على الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة: أن حكم هذه الأذكار أنها سنة وليست فريضة، أنها سنة وليست فريضة. الفائدة التاسعة: إغاظة الكفار وأهل البدع، والقصد إلى ذلك من أصول الشريعة، من أصول الشريعة. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له. الفائدة العاشرة: أن قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات في النفي قائمة على إثبات ما يضادها من كمال، إثبات ما يضادها من كمال، ما يضادها من كمال. الأسئلة: أذكر الفوائد المستنبطة من درس الأداء، نكتفي بهذا القدر.